بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازال المؤلف رحمه الله تعالى يسرد الآيات القرآنية في ذكر صفات الله عز وجل، فذكر بعد أن ذكر الآيات المتعلقة باسم الله جل وعلا السميع والبصير، ذكر الآيات المتعلقة بالإرادة. وهذا من فقه المؤلف رحمه الله أنه قدم الآيات التي تتعلق بالصفات التي قد يثبتها أهل البدع. قال وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تتعلق بصفة الإرادة وصفة المشيئة، بصفة الإرادة وصفة المشيئة. وفي قوله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أن الإنسان يشرع له إذا رأى ما يسره أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الشيء الذي أسر ناظريه إنما حصل بمشيئة الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي خلق هذا الشيء الذي أعجبه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة على فعل هذا الشيء أو رؤية هذا الشيء أو سماع هذا الشيء أو كسب هذا الشيء أو الحصول على هذا الشيء إلا بالله عز وجل. كما أنه لا قوة للعبد على فعل أي شيء من الأشياء، ولا كسب رزق من الأرزاق، ولا حصول نعمة من النعم ظاهرة أو باطنة، حسية أو معنوية، إلا بالله عز وجل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيه أن هذه الكلمة تقال وتشرع عند رؤية ما يسر وعند رؤية ما يعجب الإنسان، وهذا بإذن الله يدفع العين. وقد جاء فليدعو وليبرك في الحديث: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له، ونحو ذلك. فهذا بإذن الله تعالى يدفع العين. والشاهد في هذه الآية قوله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا ذكر المشيئة ما شاء الله، ففيه إثبات المشيئة لله جل وعلا. وفي الآية التي بعدها قال: وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولو شاء الله إثبات المشيئة لله عز وجل، إن الله يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة ثابتة لله عز وجل، وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة، إثبات صفة المشيئة لله عز وجل كما جاءت بها النصوص الشرعية من القرآن والسنة. قال هنا: ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولولا مشيئة الله لما حصل الاقتتال بين هؤلاء، ولكن حصلت مشيئة الله عز وجل، فخلق الله عز وجل أسباب هذا الاقتتال وأوجدها بين هؤلاء القوم، فشاءها سبحانه وتعالى فوقعت. والمشيئة، مشيئة الله عز وجل كما سيأتي بإذن الله، أنها مرتبة من مراتب القدر. فإن مراتب القدر، الإيمان بالقضاء والقدر، مراتب القدر أربع: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. فهي أربعة مراتب على هذا الترتيب، ويأتي بإذن الله تفصيل الكلام والحديث عليها والتدليل عليها وذكر كيفية تطبيقها على بعض الأمثلة القدرية. فالشاهد أن المشيئة صفة مما يتصف الله عز وجل بها. قال: ولكن الله يفعل ما يريد. ذكر هنا صفة الإرادة، والمشيئة والإرادة كلاهما صفتان ثابتتان لله عز وجل بالنص والإجماع والعقل. وقد وردت هذه الصفة في القرآن أكثر من أو وردت في النصوص أكثر من في القرآن أكثر من 400 مرة كلها تدل على إثبات المشيئة العامة والإرادة العامة لله عز وجل. وهذا ما يتعلق بالنص والإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات ذلك لله جل وعلا. وأما العقل فكذلك، العقل يدل على إثباتها من ثلاث جهات: الإيجاد والتخصيص وقياس الأولى. أما الإيجاد فإن إيجاد بعض المخلوقات وبعض الأشياء وعدم إيجاد البعض الآخر دليل على الإرادة، فإنه إذا أوجد الخالق هذا الشيء دل على أنه أراد وجوده، ولما لم يوجد ذاك الشيء دل على أنه لم يرده سبحانه وتعالى. فلا شك أن العقل يدل على إثبات صفة الإرادة للخالق جل وعلا، هذا من جهة إيش؟ الإيجاد. من جهة التخصيص أيضا، تخصيص بعض المخلوقات دون بعض، فخصت بعض المخلوقات بالعقل، بالروح، بالحركة، بالطول، بالقصر، بالكلام، بالحواس الخمس أو بأقل منها أو بأكثر، تفاوت هذه المخلوقات في الإدراك وفي هذه الحواس، تخصيص بعض هذه المخلوقات دون بعض بشيء من ذلك، كله يدل على إثبات الإرادة، لأنه أراد أن يخص هذا المخلوق بكذا ولم يرد، ولم يخص ذلك المخلوق بكذا، فهذا دليل على إرادته لهذا الشيء، واضح؟ وأما قياس الأولى، هذه الجهة الثالثة في العقل، قياس الأولى أن الإرادة صفة كمال في المخلوق، وإذا كانت الإرادة صفة كمال في المخلوق لا تتضمن نقصا فإن اتصاف الخالق بها من باب أولى. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الإرادة وصفة المشيئة لله عز وجل لورودها بالنص أولا، فالدليل الشرعي على إثباتها هو النص الشرعي. أما المبتدعة كالأشاعرة فهم يثبتونها بالعقل وليس بالنص، وسيأتي الكلام أو الإشارة إلى شيء من ذلك. ما هو نوع هذه الصفة؟ هذه الصفة صفة ذاتية باعتبار، وهي صفة حادثة وفعلية باعتبار، هي صفة ذاتية باعتبار وصفة حادثة متجددة باعتبار. أما كونها صفة ذاتية باعتبار فلأنها صفة أزلية موجودة متصف بها الخالق جل وعلا قبل وجود سائر الموجودات والمخلوقات، فالله جل وعلا مريد وشائن متصف بالإرادة وبالمشيئة قبل وجود الموجودات، فهي بهذا الاعتبار هي صفة إيش؟ أزلية. وأما كونها صفة حادثة، حادثة الأحاد، فذلك عند إرادة وقوع الشيء المعين، وقوع هذا الشيء المعين أو ذاك، هي تعتبر صفة حادثة الأحاد، فهي بهذا الاعتبارين تكون كذا وتكون كذا. طيب، المؤلف هنا ذكر في هذه الآيات المشيئة والإرادة، هنا ذكر آيتين في المشيئة والإرادة، ذكر عدة آيات، قال ولكن الله يفعل ما يريد، ثم ذكر الآية التي بعدها أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هل الإرادة المذكورة في هذه الآية والإرادة المذكورة في قوله ولكن الله يفعل ما يريد، هل هما بمعنى واحد؟ لا. ومن ذلك نعلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية أو تسمى إرادة عامة، إرادة كونية أو قدرية أو خلقية أو شاملة أو عامة، وهي الإرادة التي تتعلق بتدبير المخلوقات وتتعلق بالملكوت وما يحصل في ملكوت السماوات والأرض، فمتعلق هذه الإرادة ما يكون في ملكوت الله جل وعلا من التكوين ومن القدر، هذا هو النوع الأول أو القسم الأول. القسم الثاني من أنواع الإرادة وهي الإرادة الشرعية، وهي الإرادة المتعلقة بشرع الله عز وجل في الأوامر والنواهي، ما يكون في آيات الله جل وعلا المتلوة من إرادات الله جل وعلا من العباد، الإرادات الشرعية. وهذه يتعلق بها الحب، المحبة تتعلق بهذه الإرادة، وتدل عليها الآية الثالثة: إن الله يحكم ما يريد. والله جل وعلا هل يحكم جل وعلا ما يبغض؟ لا، يحكم ما يريده ويحبه. لكن هنا قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن شاء الله الاقتتال، مع أن الله عز وجل يحب الاقتتال لا يحبه. قال هنا في الآية التي بعدها: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة هنا إيش؟ إرادة كونية ولا شرعية؟ ها؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تتعلق بأوامر الله ونواهيه أو تتعلق بالتقدير؟ تتعلق بالتقدير. إذن هذه إرادة إيش؟ كونية، إرادة كونية. طيب، المشيئة تنقسم إلى كم قسم؟ المشيئة لا تنقسم، وإنما هي قسم واحد، وهي مرادفة للإرادة الكونية. ومن هنا ضل كثير من الطوائف التي خالفت المذهب الحق وخالفت النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. فالإرادة تنقسم إلى كونية وقدرية، أما المشيئة فلا تنقسم. فالمشيئة لا تكون إلا كونية قدرية عامة شاملة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، عرفنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين وأن المشيئة لا تنقسم. ما هو الفرق بين نوعي وقسمي الإرادة؟ أولا، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، لا بد أن يقع المراد. أما الإرادة الشرعية فلا يستلزم منها وقوع المراد، فالله جل وعلا يريد إسلام الكافر، أليس كذلك؟ هذه إرادة إيش؟ شرعية. الله عز وجل يريد من الكافر أن يسلم، يريد من العباد كلهم الطاعة الشرعية، أن يطيعوا أوامره ويمتثلوا فرائضه وينتهوا عن محارمه، أليس كذلك؟ لكن هل يلزم وقوع هذا الشيء؟ هل يلزم؟ أنتم ترونه واقع ولا لا؟ لا 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 يلزم وقوعه، فتقع المخالفة، تقع المعصية. إذن هناك فرق بين الإرادة الشرعية وإرادة الكونية. إذن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. واضح؟ الإرادة الشرعية ولا يرضى لعباده الكفر، الله عز وجل لا يرضى كونا وقدرا ولا شرعا وأمرا، شرعا وأمرا لا يرضى سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لا يرضاه سبحانه وتعالى. والله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد كونا وقدرا ولا شرعا وأمرا. ها، شر وأمر صحيح، قد يقع الفساد، أليس ألا يقع الفساد في الأرض من العباد؟ يقع، ومع أن الله عز وجل لا يحبه، لكن هل أراده الله عز وجل كونا وقدرا أو أراده شرعا؟ أراده إيش؟ إيش يا أخوان؟ مش اللي أراده عز وجل؟ الوقوع كوني وقع، لكن الله عز وجل لا يريد هذا الفساد، لا يحب هذا الفساد. إرادة كونية ولا شرعية؟ إيش؟ شرعية، لا يحبه، يحرمه سبحانه وتعالى، لكنه وقع كونا وقدرا بإرادته جل وعلا في التقدير والتكوين. واضح يا أخوان؟ ومن هنا حينما فرق أهل السنة والجماعة من خلال النصوص التي وردت في القرآن والسنة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، سلموا وجمعوا بين النصوص الشرعية، ولم يقع منهم مخالفة للمذهب الحق والمعتقد الصحيح فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وفيما يتعلق بباب القضاء والقدر. ولذلك ظلت طوائف كثيرة من الجهمية والقدرية والجبرية والمعتزلة وغيرهم ممن خلط بين الإرادة الكونية والشرعية وجعلهما متعلقتين بالمحبة. ولذلك الجبرية قالوا إن الإرادة تتعلق بها المحبة،
فيكون كل ما يقع في الكون محبوبا لله عز وجل، حتى الكفر، حتى كفر الكافر ومعصية العاصي، فجعلوا الإنسان مجبورا على فعله. هذه الجبرية، هذا القول بالجبر. فنفوا أن يكون للإنسان اختيار، نفوا أن يكون للإنسان اختيار ومشيئة، والله جل وعلا قال وما تشاءون، فأثبت المشيئة للإنسان، وما تشاءون أنتم إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئة للمخلوق، ولكن مشيئته تحت مشيئة الله عز وجل العام الشامل. هذا ما دلت عليه النصوص الشرعية. والقدرية قالوا بالقدر، وأن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعده، وقوة أن الإنسان يخلق فعل نفسه على مراتب القدرية، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. هذا هو الفرق الأول. إذن الفرق الأول بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، أما الشرعية فلا يستلزم وقوع المراد، قد يقع وقد لا يقع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية متعلقها أشمل وأعم، أما الشرعية فهي تتعلق بما يريد الله عز وجل من العبد فعله مما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. الإرادة الشرعية تتعلق بمحاب الله، انتبه، الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية التي وقع فيها الخلط من أهل البدع كما ذكرت قبل قليل. الإرادة الشرعية هي التي تتعلق فقط بما يحب الله عز وجل ويرضى. الله عز وجل يحب الصلاة، يريد الصلاة، يحب الصيام، يحب التوحيد، التقوى، فعل الطاعة، ترك المعصية، هذه إرادات إيش؟ شرعية، صحيح، شرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل. أما الكونية فلا علاقة للمحبة بها، قد يقع فيها ما يحبه الله وقد لا يقع فيها ما يحب الله عز وجل، واضح؟ إذن الكونية أشمل، ويجتمع في طاعة مثلا المؤمن يشتمل فيها الإرادتان الكونية والشرعية، ففعل ما يحب الله عز وجل مما يريده الله جل وعلا ويحبه هذا المؤمن، والله عز وجل أراد ذلك كونا وقدرا. طيب، إذا عرفنا الفرق بين الإرادتين، وأن الإرادة تنقسم إلى هذين القسمين، وأن المشيئة لا تنقسم وإنما هي مرادفة للإرادة الكونية القدرية لا تنقسم. هل يشتق من صفة الإرادة وصفة المشيئة اسم فيقال الله عز وجل مريد والله جل وعلا شائي، يشتق من ذلك اسمان؟ لا، القاعدة كما ذكرنا أنه لا يشتق من الصفات أسماء، بل الأسماء هي التي يشتق منها صفات لله عز وجل، لكن يخبر عن الله عز وجل بذلك على سبيل الإخبار، فيقال إن الله مريد على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسمية، لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية كما مر معنا في قواعد أسماء الله عز وجل وصفاته. طيب، ما هو متعلق الإرادة؟ متعلق الإرادة، الشيء الذي يتعلق بالإرادة، متعلق الإرادة، إرادة الله عز وجل، إما أن يكون باعتبار صفات الله عز وجل أو باعتبار المخلوق. أما باعتبار صفات الله عز وجل فهي تتعلق بأمرين. الأمر الأول بجميع صفات الأفعال المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى، كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان والقول، هذه تتعلق بإيش؟ بصفات الأفعال المتعلقة بذات الله عز وجل. فالله جل وعلا يتكلم إذا أراد، أليس كذلك؟ إذا أراد سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، ينزل متى شاء، يجيء متى شاء سبحانه وتعالى، متى أراد يفعل ذلك سبحانه. إذن بالنظر بتعلقها بأفعال الله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق أيضا بصفات الله جل وعلا تتعلق بصفات الأفعال المتعلقة بخلقه، قلنا الصفات المتعلقة بذاته، صفات الأفعال المتعلقة بذاته، وكذلك صفات الأفعال المتعلقة بخلقه، مثل الإحياء، الإماتة، هذه من صفات الله عز وجل، يحيي ويميت، من صفاته الإحياء، من صفاته الإماتة، من صفاته الرزق، الله يرزق من يشاء، أليس كذلك؟ متى يرزق؟ متى شاء، متى أراد سبحانه وتعالى. إذن الإرادة تتعلق بهذا أيضا، واضح يا أخوان؟ متعلق الإرادة بصفات الله عز وجل تتعلق بالصفات الأفعال المتعلقة بذاته وصفات الأفعال المتعلقة بخلقه. هذا ما يتعلق بمتعلقها بصفات الله عز وجل. أما متعلق الإرادة باعتبار المخلوق، ذكر ابن قاسم في حاشيته في تعليق على حاشية السفاريني أن الإرادة تتعلق بالممكنات أي الموجودات. قال: والممكن هو ما ليس بواجب الوجود. والدليل على ذلك أنه متعلق فقط بالممكنات قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويفهم منه أن غير الممكنات كالمستحيلات لا تتعلق بها الإرادة، فما لم يقع لم يرد الله عز وجل. الشيء الذي ما وقع لا تتعلق به إرادة، يعني أن الله عز وجل لم يرد، وهذا واضح. واضح يا أخوان، هذا متعلق الإرادة. في صفات الله قلنا تشمل أمرين: صفات الأفعال الذاتية المتعلقة بالذات وصفات الأفعال المتعلقة بالخلق. وباعتبار المخلوق أيضا قلنا إنها تتعلق بالممكنات، بالشيء الذي بالموجودات، الشيء الذي وقع. أما الشيء الذي لم يقع فإن الله عز وجل لم يرده سبحانه وتعالى. هل هناك علاقة بين القدرة والإرادة؟ نعم، القدرة أعم من الإرادة، وذلك أن الإرادة تتعلق بما يريد الله عز وجل وجوده. أما القدرة فحتى ما لم يرد الله جل وعلا وجوده فهو قادر عليه. واضح؟ الشيء الذي لم يريده الله جل وعلا فالله جل وعلا قادر عليه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لكن ما وقع الانتصار، لا ما وقع الانتصار من الله عز وجل، ما أراده جل وعلا. لكن هل الله عز وجل قادر على ذلك أم لا؟ قادر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن القدرة أعم من الإرادة، أعم من الإرادة. لكن القدرة يقولون هي تابعة للإرادة، والإرادة تابعة للعلم. فما علم سبحانه وتعالى أنه يقع فإنه يريده جل وعلا. ما أراده الله جل وعلا متى يقع؟ الذي يريده الله جل وعلا متى يقع؟ يقع، يقول الهراس في شرحه في شرح النونية، يقول: يقع عقب إرادة الله تعالى بلا مهلة ولا تأخر ولا توان، كما قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه قاعدة ذكرتها يمكن لعلي ذكرتها في الدرس الماضي، تفريق أهل السنة والجماعة بين الأمور الشرعية والأمور الكونية. وقلت إن ابن القيم ابن تيمية رحمه الله ذكر عدة أشياء قرابة 12 شيئا، كالحكم الشرعي والحكم الكوني والجعل الشرعي والجعل الكوني والإذن الشرعي والإذن الكوني والقضاء الشرعي والقضاء الكوني والإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ذكر تفاصيل هذه الأشياء كلها حتى يتبين المذهب الحق في هذا الباب، وحتى لا يقع الخلط والضلال في بعض أبواب صفات الله عز وجل وأبواب الاعتقاد كما يقع في باب القضاء والقدر. قال عز وجل: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنا جعل، جعله قرآنا عربيا. طيب، هنا قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يقومون فيها لله. الجعل هنا إيش؟ شرعي ولا كوني؟ شرعي. شرع الله عز وجل أن يقوم الناس عند الكعبة ويصلون عند الكعبة، هذا إيش؟ جعل شرعي. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الجعل هنا جعل إيش؟ شرعي ولا كوني؟ كوني، كوني قدر. إذن هناك جعل شرعي وجعل شرعي، الحكم كذلك يكون هكذا ويكون هكذا. والذي يهمنا في هذا الباب هو الإرادة، أن يفهم الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. المحبة تتعلق بماذا؟ بالإرادة إيش؟ الشرعية وليست الكونية، حتى لا يقع الضلال في باب القضاء والقدر. حينما يقول والله كل ما يريده الله عز وجل يحبه الله، كيف يحبه الله؟ هل يحب الله عز وجل الكفر الكافر ومعصية العاصي؟ معاذ الله، لا يمكن. إذن هناك نوعان من الإرادة، وليست الإرادة شيئا واحدا. قال هنا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم. إلا ما يتلى عليكم، ما سيذكره الله عز وجل في الآيات التي بعدها، الآية التي بعد آية أو بعد آيتين: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، الآية هذا ما يتلى عليه. قال: أحلت لكم بهيمة إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، لستم في حال الإحرام، إن الله يحكم ما يريد. لماذا قلنا إن الإرادة هنا إرادة شرعية؟ لأنه ذكر في هذه الآية أحكاما، أحكاما إيش يا إخوان؟ شرعية. إن الله يحكم ما يريد، ذكر أمورا شرعية، فدل على أن المقصود بهذه الإرادة هي الإرادة الشرعية. وقال هنا إن الله يحكم، وهذا فعل مضارع، سبق لنا أن الفعل المضارع ينحن عن مصدر وعن زمن، ها؟ الزمن أنه قائم، يحكم ما يريد، لا زال يحكم سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من؟ على من؟ على المبتدعة الذين يجعلون الإرادة أزلية وينكرونها في الحوادث، وهم الأشاعرة، فلا يجعلون إرادة الله عز وجل حادثة الأحاد. قد مر معنا أنها هي أنها أزلية باعتبار، وكذلك حادثة الأحاد باعتبار وقوع هذه الأشياء المعينة التي يريدها ويشاء الله عز وجل. وقوله هنا إن الله يحكم فعل مضارع يدل على الاستمرار، فمع كونه جل وعلا إيش متصف بالإرادة أزلا، فهو مريد جل وعلا وتقع منه الإرادة في أحد ما يقضيه ويقدره مما يقع وسيقع. واضح يا أخوان؟ إن الله يحكم ما يريد. وإن يقول اللغويون إذا جاءت بعد جملة فإنها تفيد التعليل، إن الله يحكم ما يريد، فالله جل وعلا يشرع لعباده ما يشاء، يشرع لعباده سبحانه وتعالى ما يريد، الأحكام التي يريدها يشرعها لعباده، ما يشاءه سبحانه، ما يريده سبحانه وتعالى هو الذي يشرعه لعباده، ويحكم فيهم ما يشاء، ويحكم فيهم سبحانه وتعالى بما يريد جل وعلا. وفي آية أخرى قال جل وعلا: إن الله فعال لما إيش؟ لما يريد، إن الله فعال لما يريد، وهي تدل على عدة أشياء كما يقول ابن القيم: أولا أنه يفعل بإرادته ومشيئته، ثانيا أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء، وأنه مستمر على ذلك، وذلك من كماله سبحانه وتعالى، ولا يمكن ألا يكون كذلك في وقت من الأوقات، فدل ذلك على استمرار اتصافه بهذه الإرادة والمشيئة. نعم. ثالثا أنه جل وعلا إذا أراد شيئا فعله، لأنه قال فعال لما، وما موصولة، وهي من صيغ العموم، أي شيء، كل شيء يريده سبحانه وتعالى فعال لكل شيء، لما يريد، لما يريده سبحانه وتعالى، يفعل كل ما يريده جل وعلا، فيفعل سبحانه وتعالى ما يريد أن يفعله، وهذا ما يتعلق في إرادته جل وعلا المتعلقة بفعله، بخلاف الإرادة المتعلقة بفعل العبد، فإن إرادة العبد الله عز وجل يريد منه الإرادة الكونية القدرية، وهناك إرادة شرعية، لكن الإرادة الشرعية قد تتخلف من العبد، قد تتخلف من العبد ولا يمتثلها، واضح؟ قد يعصي، قد يكفر، قد يفسق، قد ينافق، والله جل وعلا لا يريد هذه الأشياء إرادة شرعية، لكن قد تتخلف من جهة العبد، واضح يا أخوان؟ ورابعا يقول ابن القيم أيضا من فوائد هذه الآية أن أو مما دلت عليه هذه الآية أن إرادته سبحانه وتعالى وفعله متلازمان. قال: إن الله فعال لما يريد، فكل ما أراده فعله سبحانه وتعالى، فما أراد أن يفعله جل وعلا وقع وفعله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، لأنه قال فعال لما للأشياء التي يريدها، وفي هذا أيضا رد على
من نفى أن تكون إرادة الله عز وجل حادثة الآحاد، وإنما هي أزلية، هي أزلية وهي كذلك حادثة الآحاد باعتبار الأشياء التي يريدها الله عز وجل. إن الله يحكم، إن الله يحكم ما يريد. والحكم كذلك ينقسم إلى قسمين، شرعي، هنا شرعي المقصود، هنا كذلك أيضا الحكم الشرعي يحكم ما يريد، والإرادة هنا شرعية. هنا ذكر الحكم وذكر الإرادة وكلاهما شرعي. طيب الحكم الكوني، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أو يحكم الله لي حكما كونيا قدريا يقدر لله عز وجل، يعني المقصود به الحكم الكوني القدري. ثم ذكر قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذه الآية تتعلق بالإرادة إيش؟ الكونية، تتعلق بالإرادة الكونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالله جل وعلا من أراد هدايته كونا وقدرا شرح صدره للإسلام وهيأ له أسباب الهداية، ثم العبد يكون منه فعل ما يريده الله عز وجل شرعا. وإلا فإن أصل الامتنان والنعمة للاهتداء إلى الإسلام هو من الله عز وجل، ولولا الله جل وعلا لما اهتدينا، ولا ما صلينا، ولا صمنا، ولا تصدقنا، ولا قمنا بأي طاعة من الطاعات. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة من الله جل وعلا، والفضل من الله جل وعلا. قال هنا يشرح صدره للإسلام، ثم من العبد يعني يهيئ له أسباب الالتزام بدين الإسلام، ثم إن العبد يسلك بفعله بعد توفيق الله جل وعلا له هذا الطريق، ويدين الله جل وعلا بهذا الدين، بدين الإسلام. قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا جاء في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، من يهده الله فلا مضل، ومن يضلل فلا هادي له. الذي يهديه الله عز وجل لا مضل له، اليد في الهداية بيد الله. وما يريد أن يضله ومن يضلل فلا هادي له، الذي يضله الله عز وجل لا هادي له من دون الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كما في حديث أبي ذر صحيح مسلم. ولا يتوهم من هذه الآية معارضتها للحديث: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية: مسلمين فاجتالتهم الشياطين. فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام، الله عز وجل خلق بني آدم وفطرهم على فطرة الإسلام، وجعل فيهم ما يهتدون لهذا الدين ويتمسكون به ويعتصمون به. لكن قد يقع من العبد بعض العقبات، وقد يتعلق هو وينصرف إلى هذه العقبات ويستمع إليها ويختارها، فلا يكون منه الاهتداء لهذا الإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني من شاء الله عز وجل أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا عن قبول الإيمان، وحرجا يعني شديد الضيق، فلا يبقى فيه منفذ للخير، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وفي هذه الآية إثبات الهداية لله عز وجل، وأنه الهادي لا هادي سواه، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الهادي. والهادي هو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه. والهداية تنقسم أيضا إلى قسمين: هداية خاصة بالله عز وجل لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق والقبول والانقياد المستلزمة للاهتداء، وهي المذكورة في قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت
ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الهداية العامة فهي هداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهذه المذكورة في قوله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم ووضحنا لهم وعلمناهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى. ما هو موقف المعطلة من صفة الإرادة؟ هذا آخر مبحث في هذا الباب. ما هو موقف المعطلة من صفة الإرادة؟ أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الإرادة لكنهم يجعلونها صفة ذاتية أزلية قائمة بذات الله جل وعلا، وهم كذلك كأهل السنة الجماعة يقسمونها إلى قسمين. الأشاعرة يقسمون الإرادة أيضا إلى قسمين، إلى إرادة إيش؟ كونية وشرعية، ويجعلون الدليل عليها الدليل العقلي، ولكنهم يجعلونها أزلية. قالوا لأن الإرادة قديمة لأنها تتعلق بعلم الله عز وجل، والإرادة القديمة تتعلق بما سيحصل تعلقه بالقدرة المحدثة له، وهذا يسمونه تخصيصا. يعني عندهم أن الإرادة هي تخصيص المقدورات بالمقدورات المعلومة أزلا لله جل وعلا بما خصصت به، هذا هو عند هؤلاء. والتخصيص كما ذكرنا خص هذه المخلوقات بكذا دون بعض. وقلنا إن التخصيص طبعا هو لا شك أنه من أدلة العقلية على إثبات الإرادة، لكنه ليس هو الدليل الأوحد أو الدليل الأصلي. الدليل الأصلي على إثباتها هي النصوص الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة مما ذكر المؤلف ومن غيره مما ورد في القرآن. هذا ما يقوله، هذا مذهب الأشاعرة. إذن الأشاعرة عندهم يثبتون أنها صفة قائمة بذات الله عز وجل متعلقة بالمرادات. أما المعتزلة فإنهم لا يثبتون إرادة قائمة بذات الله عز وجل، لأنهم ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل إلا ثلاث صفات: الخلق والحياة، وكما مر معنا ثلاث صفات فقط. أما الإرادة فإنهم ينفونها ويجعلون الإرادة أنها حادثة مخلوقة، ومثلهم كذلك الجهمية. الجهمية ينفون جميع صفات الله عز وجل. طبعا وقع الضلال عند هؤلاء فيما يتعلق في التفريق بين الإرادتين، فالمعتزلة قالوا إن ما لم يحبه الله جل وعلا فهو لم يرده ولم يخلقه، فالمعاصي لا يحبها، المعاصي والكفر والنفاق والكذب والسرقة والزنا أكل الربا، هو سبحانه وتعالى لا يحبها ولم يخلقها، فيكون الذي خلقها وأوجدها هو المخلوق الذي فعل هذه الأشياء. إذن لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فظلوا في باب القضاء والقدر، فأخرجوها من مشيئة الله عز وجل لعدم المحبة. وقابلهم الجهمية الجبرية. طبعا المعتزلة قدرية، المعتزلة في باب القضاء والقدر قدرية، هم الذين ينفون القدر عن الله عز وجل. طبعا هم درجات، منهم من ينفي العلم وهم غلاة القدرية والعياذ بالله، وأن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، ومنهم من ينفي المشيئة فقط مع إثبات علم الله عز وجل. أما القسم الأول والطائفة الأولى هم الذين كفرهم الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي الكلام عنهم تفصيلا في باب القضاء والقدر. قابلهم الجبرية كالجهمية. الجهمية هم جبرية، فقالوا إن كل ما في الكون من خير وشر فإن الله عز وجل أراده وأحبه، أراده وأحبه، فلا يكون حينئذ للمخلوق إرادة، فلا يكون للمخلوق إرادة ولا مشيئة، فظلوا في هذا الباب ضلالا عظيما. طبعا الأشاعرة كما ذكرتهم يقولون إن الإرادة عندهم الإرادة بنوعيها، وكذا المشيئة عند الأشاعرة والماتريدية قديمة أزلية فقط، بمعنى يعني أنها تتوجه بتخصيص بعض المخلوقات بما خصصت به زمانا ومكانا وصفة. وهذه الإرادة لها جهتان: جهة يسمونها صلوحية وجهة تنجيزية. الجهة الصلوحية يعني بما يصلح لهذا الشيء وما لا يصلح، فما يصلح أراده الله عز وجل، وما يصلح لهذا الشيء لم يرد، بدليل العقل عندهم. والتنجيزية قالوا إنها تتعلق بالقدر، ما أراد الله عز وجل تنجيزه، يعني أن الإرادة تتعلق أيضا بجانب التنجيز بجانب القدر، فيجعلونها تابعة للقدر. وهم بذلك يريدون مخالفة المعتزلة الذين يجعلون الإرادة راجعة إلى العلم، كما مر معنا، وهم الأشاعرة يجعلون الإرادة أزلية لا حادثة الأحاد، والصحيح كما ذكرنا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنها أزلية وحادثة الأحاد. طيب لعلنا نكتفي ب طيب هناك بعض المباحث، لكن أخشى أنها تشكل على بعض الإخوة مما ذكرناه في الإرادة، الكلام فيها كثير. طيب مبحث الإرادة واضح يا أخوان؟ طيب ما يتعلق بإرادة المخلوق وإرادة الله عز وجل واضحة أو نستفصل فيها كثيرا؟ واضحة، نكتفي بهذا؟ واضح يا أخوان؟ في كلام طويل، في تفاصيل أخرى أنا لا أريد أن أستفصل فيها، فقد يعني تثير عند بعض الإخوة إشكالات ويطول الكلام فيها، لعلنا نكتفي بهذا. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات المتعلقة بالمحبة، وكل هذه الآيات التي أثبتها يعني بعض المبتدعة أو أثبتوا أنواعا منها، فذكر السمع والبصر، وذكر هنا الإرادة، ثم ذكر المحبة، ثم ذكر الرحمة، سيأتي الكلام. قال وقوله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله سبحانه ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله هو الغفور الودود. هذه الآيات كلها تتعلق بصفة المحبة، بإثبات صفة المحبة لله عز وجل. قوله وأحسنوا فعل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا هنا أطلق لم يذكر المتعلق، أحسنوا إلى والديكم، أحسنوا إلى أولادكم، إلى أزواجكم، لا، أحسنوا إلى الخلق، إلى جيرانكم، قال وأحسنوا، فيدل على العموم. هنا أمر بالإحسان، والإحسان كلمة عظيمة، كلمة كبيرة تدخل في كل شيء، الإحسان إلى النفس، إلى الوالدين، إلى الزوجة، إلى الأولاد، إلى الأقارب، إلى الجيران، إلى المجتمع، إلى الأمة، إلى المسلمين عامة، إلى حتى الحيوانات، في كل كبد رطبة أجر، وأحسنوا إلى كل شيء، إن الله يحب المحسنين، حتى الكافر غير الحرب يحسن إليه ويهدى تأليفا لقلبه ودعوة له للإسلام، يحسن إليه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال هنا إن الله يحب المحسنين، هنا قال أيضا عبر بالفعل يحب، والفعل المضارع ينحن عن، قلنا عن زمن ومصدر، والزمن يدل على إيش؟ التجديد والاستمرار، يحب، وعن مصدر وهي المحبة، إذن هو متصف بالمحبة ولا زال يحب سبحانه وتعالى، فدل ذلك على اتصافه جل وعلا بالمحبة. وأحسنوا إن كما قال عليه الصلاة والسلام حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحته، فالإحسان على كل شيء، إن الله يحب المحسنين، والجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم كما قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والمحبة مذهب السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأنها صفة قائمة به جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يحب من امتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده، فيحب سبحانه وتعالى من أطاعه ومن امتثل إراداته الشرعية، أما من كان موافقا لإراداته الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعي فإن الله عز وجل لا يحبه، لا يحب، فيما لو كان فاسقا كافرا، هو موافق للإرادة الكونية، الله جل وعلا أراد ذلك كونا وقدرا وشاءه كونا وقدرا، لكن هل أراده شرعا؟ لا. فمحبة الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل تتعلق بالإرادات الشرعية. والمحبة فيها عدد من الصفات، الخلة والمودة، الخلة هي خالص المحبة، وهل يوصف الله عز وجل بالخلة؟ يوصف. والدليل نعم قال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت إبراهيم خليلا ولكن أخوة الإسلام إلى آخره. المودة هل يوصف الله عز وجل بها؟ أحسنت صحيح، وهو الغفور الودود. الودود الودود اسم من أسماء الله عز وجل، وقلنا إن الأسماء يشتق منها صفات، ما هي الصفة التي يشتق منها؟ المودة، وهو الغفور الودود من صفاته المودة، فهو يود ويود سبحانه، يحب ويحب سبحانه وتعالى. أما مراتب المحبة الأخرى كالعشق والتيمم والهوى والصبابة والعلاقة فهذه ينزه الله عز وجل بها لعدم الورود النص الشرعي بها ولما تتضمنه من أحوال تكون فيها نقصا، فالعشق فيه اعتداء من العاشق على المعشوق ومثل ذلك العلاقة ونحو ذلك، فهذه ينزه الله عز وجل عنها خلافا لأهل البدع من غلاة الصوفية ونحوهم الذين قد يثبتون شيئا من هذه الصفات. فالله جل وعلا يثبت له صفة المحبة والمودة والخلة، وهذه هي التي جاءت بها النصوص الشرعية. وقد خالف بعض أهل البدع في صفة المحبة، خالفوا وأنكروها، وأول من أنكرها الجعد بن درهم لما قال زعم إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القصري رحمه الله بخراسان، قالوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وقتله وأقره المسلمون على ذلك وعلماء عصره، وأجمع المسلمون على ذلك وعلى كفره بإنكاره ما نص القرآن عليه، إنكاره صفة من صفات الله عز وجل التي نص القرآن عليها وأجمع عليها أهل السنة والجماعة. ثم تلقى هذه المقولة عنه الجهم بن صفوان، وكذلك أيضا قتله أمير خراسان سلم بن أحوذ رحمه الله بمشورة وعلماء عصره. ثم توارثت هذه المقولة ومقولات أخرى في إنكار صفات الله عز وجل، تلك الطوائف الجهمية المنسوبة للجهم والمعتزلة، بعد ذلك أتباع واصل بن عطاء كما سبق لنا أن أشرنا إلى ذلك شيئا. قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا كذلك، أقسطوا من العدل، وأقسطوا يعني اعدلوا في كل شيء، في الحكم لا، في الحكم في المعاملة في الأخذ في العطاء وفي القول، وإذا قلتم فاعدلوا كما قال عز وجل، قال وأقسطوا، وأقسطوا مشتق من القسط وليس القصد، والقسط فاعلها مقسط، أقسطوا فاعله مقسط، أما القصد ففاعله قاسط، والقاسط هو الظالم كما قال جل وعلا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المقسط يعني العادل، وأقسط إن الله يحب المقسطين كما قال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال وقوله سبحانه وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، كذلك هنا في هذه الآية من إثبات المحبة يحب المتقين، والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله عز وجل وناره وسخطه وقاية تقيهم من ذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله إن الله يحب التوابين، يحب التوابين، قوله التوابين جمع تواب وهو كثير التوبة، والتائب هو الذي إذا أذنب رجع إلى ربه عز وجل، تاب يتوب يعني رجع، وتواب يعني كثير التوبة، فهو كثير التوبة إلى ربه عز وجل والرجوع إلى ربه جل وعلا بعد فعله المعاصي، وهذه صفة يحبها الله جل وعلا كما في الحديث القدسي، قال الله عز وجل في الحديث الصحيح قال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويعفو عنه فاستغفرني فغفرت لعبدي ثم عاد فأذنب فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عنه فاستغفرني فغفرت له ثم عاد عبدي فأذنب إلى آخر الحديث، ثم قال قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء، فالله جل وعلا يحب من عبده أن يتوب، لكن التوبة هي التوبة الصادقة، التوبة النصوح التي تستجمع شرائطها من الإقلاع عن الذنب والعزم الأكيد على عدم العودة إليه والندم على فعله والإخلاص لله، وأن تكون في وقتها الشرعي، وهي واجبة كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، والطهارة الحسية كما في الحديث: الطهور شطر الإيمان، الطهارة من الحدث لإرادة ما تشترط له الطهارة من الصلاة وقراءة القرآن والطواف ونحو ذلك. وقال وقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله، ها، إذن الله عز وجل يحب، الله جل وعلا يحب وكذلك يحب سبحانه وتعالى، فكما أنه يحب فكذلك يحب جل وعلا. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فاشترط الله عز وجل لهؤلاء الذين ادعوا محبة الله أن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه تسمى آية الامتحان. قال الحسن: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. ولذلك قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. قد تحب طوائف البدع والطوائف الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية، يحبون الله ويدعون محبة الله عز وجل، ولكن هل الله عز وجل هل الله جل وعلا يحبهم؟ هذا هو الشأن، أن يحبهم الله عز وجل، أن يحبك يا عبد الله، أن يحبك الله عز وجل، هذا هو الشأن. وكيف يحبك الله عز وجل؟ باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والاهتداء بهديه والعض على سنته واتباع شريعته، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه، لا يعبد الله جل وعلا بضلالات ولا ببدع ولا خزعبلات، وإنما يعبد بما جاء به المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال وقوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه. يرتد يعني يرجع، والردة لغة الرجوع، شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا هو الشاهد من هذه الآية، أثبت محبة الله عز وجل، فالله جل وعلا يحبهم، أثبت المحبة لله جل وعلا فهو يحب، وكذلك هؤلاء المؤمنون يحبونه، يحبون الله عز وجل. والمبتدعة من الأشاعرة ينكرون محبة الله عز وجل ويثبتون المحبة للمخلوق، يثبتون محبة المخلوق وينكرون محبة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا من ضلالهم وجهلهم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب، وهذا أيضا فيه إثبات محبة الله عز وجل لهؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون في سبيله سبحانه وتعالى، وحالهم أنهم يصفون في حال قتالهم وجهادهم صفا كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضهم بعضا. قال وقوله تعالى: وهو الغفور الودود. الغفور اسم من أسماء الله ومن صفاته المغفرة، فالله جل وعلا يغفر كما قال جل: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والغفر هو الستر، ولذلك سمي المغفر مغفرا لأنه يستر صاحبه، يستر رأسه. نعم، فالمغفرة هو ستر العيوب ومحوها وإزالة أثرها. وقوله هو الودود، ودود بمعنى، إما يشمل ودود بمعنى واد فاعل، وبمعنى مودود مفعول. فهو سبحانه وتعالى له الأمران، فهو يحب واد، وهو كذلك مودود يعني بمعنى محبوب كما في الآية السابقة، يحبهم ويحبونه، فأثبت الأمرين. فمعنى الودود يعني الذي يحب ويحب سبحانه وتعالى، وفيه إثبات اسم الله عز وجل الودود، ويشتق منه صفة المودة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعل حبه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.